بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المستمعين، لا نزال نتكلم على تأملات في سورة الفاتحة، وقد سبق أن ذكرت فضائل هذه السورة والمعنى الإجمالي الذي ينبغي للمسلم أن يحيط به علما ودراية وفهما. وذكرنا أن من فوائد هذه السورة أنها تحتوي على طلب عظيم، وأنها دعاء لمسألة عظيمة، وأن فيها دلالة على أدب الدعاء وأدب الطلب. وأما الطلب فهو اهدنا الصراط المستقيم، وقد سبق بجملة من المحامد والثناء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى لأجل طلب الهداية. وذكرنا ما ذكره أهل العلم من أدب الدعاء المستنبط من هذه السورة. وقبل أن أنتقل للكلام على الطلب وهو اهدنا الصراط المستقيم، أنقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، حيث قال: ولما كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي رضي الله عنهم. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته. وفي رواية علي عنه: هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد، أو كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأعماله. وبنفي التمثيل والتشبيه عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا ترجمة عقيدة أهل السنة، فالتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. والثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين التوسل بالحمد لله والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. قال: وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، التوسل بالحمد لله والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغبات، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه بعبوديته له، ثم سأله المغفرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أنتقد اليوم للكلام حول الطلب الذي يطلبه العبد من ربه في هذه السورة، وهو قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. أولا، ما مكانة سؤال الهداية؟ إذا أردنا أن نعرف الجواب على هذا السؤال، فنحتاج أن نقف على معرفة حقيقة الإنسان، ولن نجد الجواب على حقيقة معرفة الإنسان إلا بالنظر في كلام خالق هذا الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى. فهو العالم به، الخبير بحاله، لأنه هو خالقه، كما قال الله سبحانه: ألا يعلم من خلق؟ فالله هو الذي خلقنا وهو العالم بنا. ورب العالمين سبحانه وتعالى قد وصف الإنسان بجملة من الصفات في كتابه. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من صفاته الظلم والجهل، والظلم والجهل جماع الشر، كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله، قال: وجماع الشر الجهل والظلم. وقال ابن القيم: والإنسان جاهل ظالم بالضرورة، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. ومن صفات الإنسان كذلك قول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال ابن كثير: فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك. إذن وصفه بالظلوم، ووصفه بالجهول، وصفه بأنه في خسر، ووصفه بالضعف. فقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال في وصفه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال المفسر السعدي رحمه الله: أي هذه طبيعة الإنسان، من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي، مقصر في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به. كذلك من صفة الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ووصفه فقال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، وقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، وقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تأملوا رحمكم الله كم صفة ذكرها الله عز وجل في هذا الإنسان: ظلوم، جهول، في خسارة من وصفه أنه ضعيف، ظلوم كفار، خصيم مبين، عجول، يئوس، قتور، هلوع، الأصل فيه أنه ضال، يا عبادي كلكم ضال. هذه الصفات وغيرها في الإنسان تبين ضعفه، هذه الصفات تؤدي إلى الهلاك ولا بد. فإذا أراد الإنسان النجاة منها فلا يمكنه ذلك إلا بسلوك الطريق الذي وضعه خالقه له لينجو مما اتصف به، وهذا السبيل هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم. فمن عرف صفته وضعفه وعاقبة ذلك علم أهمية سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، حتى تعلم لما أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تقوم هذه المعاني في ذهنك وعقلك وقلبك. قال ابن تيمية رحمه الله: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله. فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية، يقول ابن تيمية، ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه فإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منه، فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيدا قبل موته وبعده، وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية، وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيدا، وكان القتل من تمام النعمة. فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لأنه إذا هدي كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان ممن ينصر الله ورسوله، ومن نصر الله نصره الله، وكان من جند الله وهم الغالبون، ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه، إلى آخر كلامه الذي ذكرته لكم في أول درسنا هذا اليوم. إذن هذا الأمر الأول الذي لا بد أن يستشعره المسلم، وهو يسأل الله عز وجل هذا الدعاء وهو يقرأ هذه السورة، أنه يدعو أعظم، يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله أعظم طلب وأجل مطلب، وهو ماذا؟ الهداية إلى صراط الله المستقيم. الأمر الثاني: بيان الصراط المستقيم الذي يطلبه العباد من ربهم في كل ركعة من ركعات صلاتهم. قد بينه الله وجلاه في سورة الفاتحة وفي سور كتابه العزيز. أولا وصفه الله بأنه صراط مستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا فيه دلالة على أمرين. الأول أنه صراط واحد، قال ابن القيم وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، يقصد باللام يعني الصراط المستقيم، وبالإضافة أضاف المستقيم إلى الصراط، وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولأن هذا الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. انتهى كلامه يرحمه الله، كلام جميل ووصف دقيق. فأول بيان لهذا الصراط أن الله عز وجل وصفه بأنه صراط واحد مستقيم، فقال صراط أولا صراط واحد، ثانيا أنه مستقيم لا اعوجاج فيه، مستقيم لا اعوجاج فيه، كما قال تعالى في وصف كتابه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهذا في إشارة إلى أن الصراط المستقيم هو القرآن الكريم. وفي المقابل لو نظرنا في وصف سبل وطرق أهل الانحراف والضلال نجد أن الله سبحانه وتعالى يصفها بأنها فيها عوج، لتقارن بين صراط الله المستقيم وبين السبل المخالفين. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قال ابن كثير ويبغونها عوجا أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة. وقال سبحانه الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. إذن هذا الصراط صراط واحد مستقيم لا عوج فيه. الأمر الثاني بيّن الله عز وجل صراطه وجلاه بذكر أهله، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فإن قيل قد أجمل المنعم عليهم فمن هم؟ جاء بيان ذلك في سورة النساء. وأهل العلم يذكرون أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقال الله في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا البيان الثاني. فإذا أردت الصراط المستقيم فهو صراط واحد مستقيم لا عوج فيه، هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بينه ثالثا بذكر المخالفين لهذا الصراط، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين ليس هو الصراط الذي يريده الله عز وجل من العبد، وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى وصفته للتحذير منه. فإن قيل من هم المنعم عليهم أهل الصراط؟ نقول أولا رب العالمين عرف الصراط المستقيم فقال اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا صراطا مستقيما، ما جعله نكرة. يقول ابن القيم فلو قال اهدنا صراطا مستقيما لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق، وليس المراد ذلك، بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله لأهل نعمته وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته، وهو دينه الذي لا دين له سواه. فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن، لا شيء مطلق منكر. واللام هنا للعهد العلمي الذهني، وهو أنه طلب الهداية إلى معهود قد قام في القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال، فلم يكن بد من التعريف. فإذا رجعنا إلى الآية صراط الذين أنعمت عليهم وإلى بيانها فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نقول يمكن أن نقول أن الصراط المستقيم الذي يسأله العبد ربه يشمل أولا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، وقد قال الله في وصفه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن هذا إذا أردت الصراط المستقيم فعليك من نبي صلى الله عليه وسلم، عليك بسنته ونهجه وهديه. ثانيا الصحابة عموما والخلفاء الأربعة خصوصا، حيث ينطبق عليهم قول الله تعالى أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإن الصحابة من الصديقين وهم من الشهداء وهم من الصالحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى اتباع منهجه وسنته ومنهج صحابته من بعده خصوصا الخلفاء، لأنه هو الصراط المستقيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تأمل كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال فعليكم إيش؟ بسنتي، هذا واحد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما قال عضوا عليهما، قال عضوا عليها للدلالة على أن سنته وسنة الخلفاء من بعده شيء واحد وطريق واحد. ولما ذكر الافتراق والاختلاف وذكر النجاة منه وش قال؟ قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هيدلك على ماذا؟ على أن هذا الصراط المستقيم سالكوه هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ والصحابة رضوان الله عليهم. ثلاثة التابعون، فقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وزكاهم الله قبل ذلك في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وجاء في الحديث كما ذكرت خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخيرا ممن يدخل أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا العلماء، ورثة الأنبياء، ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء الربانيون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللتابعين إلى يوم القيامة، ويدخلون في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والعلماء هم الذين أمر الله عز وجل بسؤالهم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن هذه الأصناف الأربعة هم أهل هذا الصراط. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وأستكمل معكم إن شاء الله تعالى الكلام على هذا المطلب صراط الله المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأذكر لكم ما جمعه أهل العلم وذكروه من فوائد حول هذا الطلب وبيان هذا الصراط وما فحواه وما مضمونه وما علاقته بالصراط الذي يكون يوم القيامة في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.